بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله قوله عن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فلما سلم قيل له أزيد في الصلاة؟ قال ومدى؟ قالوا صليت خمسا فسجد سجدتين. هذا فيه دليل لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور من السلف والخلف أن من زاد في صلاته ركعة ناسية لم تبطل صلاته، بل إن علم بعد السلام فقد مضى صلاته صحيحة ويسجد للسهو إن ذكر بعد السلام بقريب، وإن قال فالأصح عندنا أنه لا يسجد، وإن ذكر قبل السلام عاد إلى القعود سواء كان في قيام أو ركوع أو سجود أو غيرها، ويتشهد ويسجد للسهو ويسلم. وهل يسجد للسهو قبل السلام أم بعده؟ فيه خلاف العلماء السابق، هذا مذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة وأهل الكوفة رضي الله عنهم إذا زاد ركعة ساهية بطلت صلاته ولزمه إعادتها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولا، وصلني الله وإياكم برحمته عن أو في أحكام سجود السهو. ولعل موضع سجود السهو هل هو قبل السلام أم بعده فرغنا منه وتكلمنا عليه بما فيه الكفاية على وجه فيه استيعاب وفيه إعمال لجميع ما ورد في الباب من المأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم والأصحاب. وإن وقع فيه إطمار إلا أننا ولله الحمد والمنة جمعنا بضوابط كلية وذكرنا أقوال الأئمة المرضية ولم نحد عن منهجهم في الاستنباط، ورجحنا في بعض المسائل أقوال بعض وفي مسائل أخرى أقوال آخرين، دائرين مع النصوص معظمين الدليل مستأنسين بكلام الأئمة المحررين المحققين. بقي الحديث عن القيام الخامسة، وقد سبق في الحصة السابقة الكلام على أصل المسألة، وبقي الحديث اليوم عن بعض الفروع، وستأتي مناسبة سأذكر نظيرا لها في مسائل قد تقع وإن كانت نادرة أو غريبة لكنها محتملة. ثبت في أحاديث الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا وتابعه الأصحاب، وثبت أيضا أن التابعين وكان إمامهم علقمة الكوفي تلميذ ابن مسعود الإمام الفقيه صلى خمسا وتابعه الناس آنذاك. وقلنا إن وقف الإمام بالخامسة نسبح به، فإن أبى إلى القيام قمنا معه، ومن صلى خامسة وتيقن أنه قد أتى بها زيادة يرجع الخامسة ويسجد للسهو لأنه زاد. وكما قال الشارح رحمه الله تعالى فيما سمعتم إن في حديث ابن مسعود وحادثة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وزيادته ركعة على وجه التمام والكمال فيه دليل على أن من زاد ركعة فصلاته صحيحة. وقال بهذا ولله الحمد من جماهير أهل العلم عدا علماء الحنفية، فإنهم فرقوا بناء على أصول عندهم بين من جلس للتشهد ثم قام لخامسة في رباعية أو ثالثة في ثنائية أو إلى رابعة في ثلاثية، إن قالوا إن قام وأتى بركعة مباشرة بعد القيام من السجدة الثانية فصلاته باطلة، وإن جلس للتشهد ثم قام فصلاته صحيحة، ولكن لا يتعبد الله عز وجل بركعة واحدة، فإن قام لرابعة في ثلاثية يأتي بخامسة، وإن قام لخامسة في رباعية يأتي بثالثة، وإن قام لثالثة في ثنائية يأتي برابعة. وهذا القول مبني عندهم على أصلين: الأصل الأول تكبيرة الإحرام عند الحنفية ليست من أركان الصلاة، وإنما هي من واجباتها. تكبيرة الإحرام عند علماء الحنفية ليست من أركان الصلاة وإنما هي من واجباتها أو من شروطها. والفرق بين الشرط والركن أن الركن داخل في ماهية الشيء، فالسجود والركوع من أركان الصلاة لأن الركوع والسجود داخل في ماهية الصلاة، بينما الوضوء واستقبال القبلة من شروط الصلاة، من شروط صحة الصلاة. فعند علماء الحنفية التكبيرة عند الإحرام تلحق باستقبال القبلة والوضوء والطهارة ولا تلحق بالقيام والركوع والسجود. ولذا عندهم من كبر وقبل أن يقرأ إن كانت عنده نجاسة فتخلص منها صلاته صحيحة. والأصل الثاني أن السلام عندهم ليس بشرط لصحة الصلاة، فهذا الذي قد قام بعد الجلوس بمقدار التشهد، وانتبهوا العبارات دقيقة وكلام النووي رحمه الله الآتي دقيق وسننبه عليه في محله إن شاء الله. علماء حنفية اعتمدوا على نصوص نقلية يأتي التنبيه عليها قريبا إن شاء الله، فأوجبوا على المصلي الجلوس بمقدار التشهد، أوجبوا على المصلي الجلوس بمقدار التشهد. قالوا أن رجلا جلس بعد القيام من السجدة الثانية بمقدار التشهد، بمعنى أنه جلس بمقدار قراءة التشهد ولم يقرأ التشهد، ثم خرج من الصلاة دون سلام ودون تشهد، ولكنه جلس بمقدار التشهد فصلاته صحيحة، وهو آثم بسبب عدم قراءته للتشهد بمقدار جلوسه بمقدار تشهده، والتشهد عندهم ايش؟ واجب. والسلام بين الوجوب وبين السنية، يقولون تارة بهذا وتارة بهذا، وهذا يفيدنا في ضبط عبارة الشارح بعد قليل. فالآن والفقه يا إخوة قواعد قريبة، من فهم الفقه على أنه أصول قريبة يصبح عنده الفقه مثل الرياضيات، وتدخل عليه الاحتمالات، ولا سيما فيما يسمى عند الفقهاء في باب التدبر. فلو رأينا الآن ضبطنا هذين الأصلين، وقلنا رجل جلس للتشهد بمقدار التشهد، تشهد أو لم يتشهد، ثم قام لخمسة في صلاة ربعية، تكبيرة الإحرام إيش حكمها؟ ليست ركنا، فتكبيرة الإحرام التي فعلها في الصلاة الأولى تجزئ للفريضة والنافلة. وبما أنه لا يوجد في الشرع التطوع بركعتين، لا يوجد في الشرع التطوع بركعة، فلا بد أن يتطوع بركعتين. فماذا على من قام للخامسة بعد التشهد؟ يأتي لسادسة. وهذا القول الدليل النقلي على خلافه، فالظاهر من حادثة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حادثة علقمة أن ابن مسعود قام للخامسة، أن النبي قام للخامسة في حديث ابن مسعود دون أن يتشهد، ولم يأتي بسادسة. فالقول الراجح أن من أتى بركعة زائدة وإن لم يتشهد صلاته صحيحة. ولذا قال الإمام النووي في الرابع من المجموع لما ذكر مذهب أبي حنيفة والكوفيين في صلاة السادسة والخامسة والرابعة بالتفصيل الذي عرفتموه، قال وهذا تكلف. تكلف لماذا في السادسة؟ سهون واجهنا بخامسة، لماذا في السادسة؟ وليس على أنه الأصل، والأصل في العبادات أنها تدور مع النقل، فالتعليل وإعمال المعاني في العبادات وإن كان الأمر واردا، إلا أن تعليق الأحكام به وتقديم هذه المعاني على النصوص مسلك غير مرضي. الأصل في العبادات التوقف، تعبد، دليل. والأصل في العبادات كما علمنا الشرع من عدة حالات أنها قائمة على الاحتياط، لذا لو شك الرجل هل صلى اثنتين أم ثلاثة ايش يعتبر؟ صلى ايش؟ ركعتين. وهذا الأصل يفيدنا في شيء حتى نغطي جميع حالات السهو، ونكون قد أتينا على أصول المسائل، من فهمها بفرق وفهم استطاع أن يجيب في أي احتمال ممكن أو متصور من أخطاء ولو كانت نادرة. فلو مثلا المصلي نسي أنه سجد السجدة الثانية وتيقن أنه لم يسجد السجدة الثانية، ولكنه شك هل السجدة الثانية جلس للتشهد في الرباعية، نسي أو تيقن أنه نسي سجدة ووقع شك في تحديد هذه السجدة، هل هي من الركعة الثالثة أم من الركعة الرابعة؟ إيش يعمل؟ يحسبها من أي ركعتين؟ من الثالثة. وماذا يفعل؟ ماذا يفعل حين إيه؟ ماذا يفعل؟ يأتي بركعة، لأنه لو كانت من الرابعة يسجد سجدة ثم يستأنف ويقرأ التشهد. فلما كان إن شك هل صلى ثلاثا أم أربعا يحسبها ثلاثا، فكذا لو شك هل فاتته السجدة من الثالثة من الرابعة، سجدة الثالثة من الركعة الثالثة من الرابعة، فيحسبها من الركعة الثالثة ويأتي بركعة. وكذا لو شك هل فاتته سجدة أم ركوع، ايش رجل انه فاته ركوع. وهكذا بالطغان في صور يقع فيها التداخل، لا يمكن ضبط، لا يمكن ضبط اخطاء الاخطاء المحتمله والممكنه في عالم الاحتمالات في الصلوات، لكن لابد من ضبط الاصول وأن نبني بناء صحيحا على أصول المحررين الموثقين من العلماء المعتبرين. الشاهد، ونعود الحديث ونعود بكلام الشارح رحمه الله تعالى، أن في حديث ابن مسعود أن من أتى بركعة زائدة صلاة صحيحة، والحمد لله خلافا نسمع.
قال: وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة أضاف إليها سادسة تشفعها، وكانت نفلا بناء على أصله في أن السلام ليس بواجب.
وقال في المجموع: بناء على أن السلام ليس بشرط، وهذا الكلام أدق. وهنالك منهبان أو هنالك قولان في العلماء الحنفية، والمشهور عندهم أن السلام في الصلاة ليس بشرط ولا بواجب. نسمع.
قال: ويخرج من الصلاة بكل ما ينافيها، وأن الركعة الفريدة لا تكون صلاة.
حسن، نستفيد من هذه العبارات ونوسعها ونفرغ عليها ما استطعنا، ذاكرين رؤوس المسائل وأصولها. قال: إن كان تشهد في الرابعة ثم زاد خامسة أضاف إليها سادسة تشفعها، وكانت نفلا بناء على أصله في أن السلام ليس بواجب. يعني توسع في إشياء، توسع في نية، النية سبقت صحيح، النية ما وقعت وإنما طرأت، وهذا كلام علماء وهو الذي أنشأ ذلك، بخلاف ما لو زاد شيئا وليس في حسبانه وكان من باب الجبر وليس من باب التعبد بعبادة زائدة، مثل حال المسبوق. المسبوق إن جاء بعد الركوع يعتد بالصلاة التي زادها، فهمتوا المسألة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أدركتم فإيش؟ فصلوا، وما فاتكم فأتموا. دققوا الآن في ألفاظ الحديث: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. جئت الإمام ساجد السجدة الأولى، الآن: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. الآن أنا سأتم، لما أتم أحسب هاتين السجدتين أني أدركتها مع الإمام، و من الركعة التي فاتتني ألغي السجدتين، وبعد القيام من الركوع أسلم، هل هذا ممكن؟ هذا ممكن. وهذا مذهب الحنفية، فالحنفية يعتدون ببعض الركعة ويجعلون هذا الأمر أو هذا الكسر ملغم. وكذلك وهذا الذي أريد أن أصل إليه في سبيل السهم، لو أن رجلا تذكر وهو في سجدة وهو في الصلاة أنه في الركعة التي سبقت ما سجد سجدة ثانية أو مركعة، ماذا يفعل؟ يلغيها ويأتي بركعة زائدة. وهذا الشيء الذي ترى في النية لا يؤثر، إن هو ما أتى بفريضة ونافلة كما يقول الحنفية، أتى بأربع ركعتين بثلاث ركعتين، هذا من باب الجبر ومن باب المعالجة لشيء طارئ ومن باب الخضوع لأحكام طرأت عليه رتبها الشرع عليه على هذا الحال. فلا يقال أنه في هذا الصورة الثانية في توسع في النية كالصورة التي يفرضها علماء الحنفية رحمهم الله تعالى، وتعلق النية بالعبادة يضعف ويقل بطولها ويلزم بقصرها. أطول العبادات عبادة الحج، فالنية في عبادة الحج ضعيفة، ولذا من أطل حجه وجب عليه أن يبقى فيه وأن يتمه ولا يتمه. والعبادة الوسط بين الصلاة والحج الصوم، فمن رفض نية الصوم ولم يأكل ولم يشرب وقع خلاف معتبر، هل يقضي أم لا؟ فإن ألحقناها بالحج من حيث الطول قلنا لا يقضي، وإن ألحقناها بالصلاة قلنا يقضي، فالخلاف في الصوم معتبر والخلاف في الصلاة غير معتبر، ولا بد في الصلاة من النية. ولا نعرف عبادة محضة مثل الصلاة تؤدى بغير نية. فقول الحنفية أولا قائمون على أصل إن فحص بالدليل فدليلهم ضعيف، وهو أن السلام ليس بواجب. وكذلك إن فحصنا قولهم في حكم تكبيرة الإحرام فقولهم ضعيف، في حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي رفعه النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح تحريمها التكبير. فلو ذكر المصلي ربه بجميع ذكري فقال الحمد لله سبحان الله سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان ربي الأعلى ورفع يديه فلا يدخل في الصلاة، ما الذي يحرم عليه؟ تكبير. فكل صلاة فيها تكبير، ولا يمكن يدخل في الصلاة بقوله التحيات لله، يعني مجرد ما يقرأ خلاص يدخل في صلاة. ولا يمكن أن تؤدي ركعتان دون نية مسبقة، فقول الحنفية ضعيف على جميع أصوله وجميع احتمالاته. وأقوى دليل نقلي على ضعفه حديث ابن مسعود أنه صلى خمسا ولم يجلس ولم يؤثر، ولا في أي رواية من الروايات النقلية لم يؤثر أن ابن مسعود جلس أما النبي جلس للتشهد ثم قام فأتى خامسا، والأكل الخامس ولم يأتي بسادسا، وهكذا فعله كوفة في حادثة علقمة عند رسل. وأما قولهم بأن السلام ليس بواجب فاعتمدوا فيه على ما عند أبي داود برقم 617 والترمذي برقم 408 من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فقد مضت صلاته، قلنا لكم قلنا هذا الحديث على كلامكم لا يوجد فيه ذكر بمقدار التشهد. إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فقد مضت صلاته. وهذا الحديث معلول وتعليله من وجوه. الوجه الأول أن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى قال عقبه ليس إسناده بالقوي وقد اضطربوا في إسناده. والعلة الثانية أنه من رواية عبد الرحمن بن زياد بن زياد من رواية عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي قال الإمام بن علي لم يتابع على حديثه وتركه أحمد وغيره بل هو مجمع على ضعفه. والثالثة أن الذي رواه عن عبد الله بن عمرو بكر بن سوادة وهو ممن لم يسمع من عبد الله. والرابعة أنه مضطرب ففي بعض ألفاظه إذا رفع رأسه من السجدة فقد مضت صلاته كما عند أبي داود الترمذي. وفي لفظ آخر عند الطحاوي في شرح عن الآثار إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته. في هذا اللفظ إذا أحدث الرجل وقد جلس في آخر صلاته الجلوس بمقدار التشهد. وفي لفظ آخر للطحاوي إذا قضى الإمام الصلاة فقعد فأحدث هو أو أحد ممن ائتم بالصلاة معه قبل أن يسلم الإمام فقد تمت صلاته فلا يعود فيها. وهذه ألفاظ فيه اضطراب. واعتمدوا أيضا على قول لعلي خرجه عبد الرزاق في المصنف والبيهقي في الكبرى والشافعي في الأم وهو قوله إذا جلس مقدار التشهد فقد تمت صلاته. وسئل الإمام أحمد عن قول علي هذا سئل الإمام أحمد عن من صلى وترك التشهد فقال يعيد فقيل له أثر علي فقال لا يصح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف المروي عن علي والمرفوع عن عبد الله بن عمرو. فإذا معتمد علماء الحنفية على القول بأن السلام ليس بشرط اعتمدوا على حديث ضعيف وكذا على حديث عند ابن مسعود فيه إدراج ذكرته في درس مضى وزدت ما لم أذكره سابقا في دروس مضت بعيدة وهي لفظة إذا قعد فقد تمت صلاته. وهذه اللفظة قطعا هي مدرجة ومن قرأ الفصل الواصل للخطيب البغدادي وجمع الطرق وقد نبهت في ما مضى على الإدراج فمعتمد الحنفية ضعيف على عدم القول بوجوب السلام. ولذا من بديع ما وقفت عليه من كلام ابن عربي المالكي في احكام القرآن قال وكان شيخنا فخر الدين إذا ذكر حكم السلام في الصلاة كان شيخنا فخر الدين ينشدنا في الدرس فيقول ويرى الخروج من الصلاة بضبطة أين الضراط من السلام عليكم. يعني لو أن رجلا جلس مطرقشه ثم ضرط فقد صحت صلاة عند العلماء الحنفية. فهذا القول مرجوح وليس براجح في جميع صوره فلا يصح بناء عليه ولا يجوز القول به. والصحيح أن من قام بركعة خامسة فالخامسة تتبع ما قبلها. ويمكن أن يستفاد من مثل هذا الكلام على بقاعدة المتبوع التابع، أن المتبوع يحكم يتبع التابع. الخامسة هذه التي زيدت ليست فيها إيش، لم تجد أصالة ولم يتقصد أن نصلي زيادتها، وإنما عدت واعتبرت باعتبار أنها ليست أصلا وإنما تبعت الأصل الشرعي. ولذا رجحنا في الدرس الماضي بناء على ترجيح ابن قدامة المغني والسعدي في فتاوي 1953 أن المسبوق إن فاتته ركعة وصلى الإمام خمسا فصلى خلف الإمام أربع ركعات فليس بحاجة لأن يأتي بركعة ويسلم بتسليم الإمام ولا شيء عليه إن شاء الله تعالى. وأزيدكم شيئا مهما وهو خصيصة موجودة في كتاب لم أظفر بها في كتاب آخر لابن النقور المجدي الحنبلي المتأخر، كتاب فقه يسمى الفواكه العداد مطبوع قديما، أعجبني فيه أنه على إثر كل باب يذكر المسائل المشكلة التي يستشكلها العلماء استشكالا شديدا يسردها سردا، وتمييز المسائل الصعبة من السهلة والمستشكلة من غيرها مما يقوي الملكة ويجعل طالب العلم فيما يفكر وماذا يستشكل. أما أن يستشكل طالب العلم الشيء الذي لا يستشكل أو أن يمشي الشيء المشكل فهذا دلالة على ضعف الملكة الفقهية. يقول أن الركعة الفردة لا تكون صلاة، تكون صلاة لكن ليست صلاة، تكون صلاة بالظروف التي كما قلنا ليس حكم التابع حكم ليس لها إلا أن تكون تابعة لأصل معتبر في حالة خاصة. قال وإن لم يكن تشهد بطلة صلاة، ليس هذا الكلام صحيح. وظهر الحديث حديث الباب يرده، قال لأن الجلوس بقدر التشهد واجب، والصحيح أن التشهد واجب ولم يأتي به حتى أتر الخامسة. ثم قال الإمام النووي رحمه الله وهذا الحديث يرد كل ما قالوه لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع من الخامسة ولم يشرح وإنما تذكر بعد السلام، ففيه رد عليهم وحجة للجمهور. هذا الحديث رد على من أوجب الاتيان الرابعة الثنائية بحق من قام للثالثة وكذا الثالثة وكذا للرابعة. لذا كلام النووي رحمه المجموع قال فيه تحكم، والتحكم قول بالتشهد قول بالهوى، ولا سيما أنهم يوجبون القيام والإجابة مع ورود النص مع خلاف ورث النص تأتي مرتبح. كلام الحنفية في المسألة ضعيف، الذي رجحه الشارح رحمه الله هو الحق والصلاة. أسمع.
قال وحجة الجمهور ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أن الزيادة على وجه السهو لا تبطل الصلاة سواء قلت أو كثرت إذا كانت من جنس الصلاة، فسواء زاد ركوعا أو سجودا أو ركعة أو ركعات كثيرة ساهيا فصلاته صحيحة في كل ذلك.
حسن تأملوا معي، قال إذا كانت من جنس الصلاة زاد من الصلاة زاد على الصلاة شيئا من جنسها سواء كان قولا أو فعلا، صلاة قول وفعل، سواء كان قولا أو فعلا. هنا ما هو حكم الزيادة على الصلاة من غير جنسها؟ كيف ممكن أن نزيد على الصلاة من غير جنسها؟ ممكن نزيد الأقوال وممكن نزيد الأفعال. كيف نزيد الأقوال؟ الكلام. وهنالك صورتان للكلام أو ثلاث صور: التعمد بالقلوب لحديث معاذ بن حسن وقد شرحناه وفصلنا في المسألة. الصورة الثانية: الصلاة الكلام في الصلاة من أجل إصلاحها، وجوز ذلك بعض المالكية وهو قول الأوزاعي، ورجحنا خلافه لما حمد الله وقال رحمك الله وأبو الحكم السلمي: ماذا فعل الصحابة؟ أخذوا يضربون بأيديهم على وكرهم يسكتون. إذ كان الكلام قبل هذه الحادثة في الصلاة كان مأذونا به ثم نسخ. والصورة الثالثة: أن يقع الكلام ناسيا، إما العمد أو كلام من أجل تصحيح الصلاة، أو أن يتكلم المصلي ناسيا. والكلام ناسيا فيه خلاف، جماهير العلم يرون أن من تكلم ناسيا في صلاته صلاته صحيحة، بناء على أن الرفع الوارث الحديث رفع الأمة في الخطأ والنسيان وستره عليه رفع الاسم ورفع المؤاخذة، وهذا يسميه علماء الأصول عموم المقتضى أو عموم المقتضى. وعلماء الحنفية لا يقولون بالعموم، فيرون أن الصلاة من تكلم فطرت صلاته ولا اسم عليه، من تكلم ناسيا. والصلاة قول الجمهور تكلمنا في هذه المسألة سابقا، هذا إذا زدنا على الصلاة شيئا من غير جنسها من الأقوال والأفعال. إذا زدنا شيئا على الصلاة من الأفعال من غير جنسها ينظر. وفصلنا في المسألة الأولى، فإذا كانت الحركات كثيرة متتالية بحيث يغلب على ظن الناظر إلى أن هذا الإنسان ليس في صلاة، فحينها يتطلب صلاة. وأما إن تحرك حركة يسيرة أو لحاجة أو حركة غير متتابعة فهذه لا تبطل الصلاة، ويعتري الحركة والأفعال الزائدة على الصلاة من غير جنسها الأحكام الخمسة كما فصلنا في يوم الأيام. قد تكون واجبة، ومثلنا على ذلك بأن رجل في جيبه عينة بول بالفحص ماشي المختبر سمع الأذان دخل صلى، وهو في الصلاة تذكر في جكيت الجكيت عينة بول، يجب عليه وجوبا أن يخرج العين ويضعها في الأرض ويصلي. كمن على كما على ثوبه نجاسة، على جكيته نجاسة، على جكيته نجاسة يخلع الجكيت كما خلع النبي صلى الله عليه وسلم أو الخفاف. فالحركة الزائدة قد تكون واجبة، والأصل فيها كراهة، فإن كثرت على وجه يخرج الإنسان من حد الصلاة تبطلها عند جمهور العلم. كان يقفز الإنسان واقف يقفز يتحرك شمال يمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون في صلاتك كما مر معنا في المسلم. شاهد أن الزيادة على الصلاة من جنسها في الأقوال والأفعال قلت أو كثرت سهوا لا يبطل الصلاة، والصلاة صحيحة. ومن غير جنسها فيه تفصيل وهو الذي ذكرته نسمع.
قال: ويسجد للسهو استحبابا لا إجابة.
يسجد للسهو استحبابا، هذا مذهب الشافعي، وأما مذهب الجماهير من علماء الحنفية والمالكية والحنابلة أنه يسجد وجوبا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وليسجد سجدة للسهو في الصحيحين. فقلنا أن من سهى ويسجد أتم والصلاة صحيحة، وحكم سجود السهو الوجوب. وبعض هنالك قول عند الحنابلة أن سجود السهو واجب فيما يبطل عمده الصلاة، من تعمد فترك شيئا يبطل الصلاة فحينئذ يجب سجود السهو، وأما من ترك سنة فيجب للسهو من باب السنية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وليسجد سجدتي السهو، فالراجح القول بوجوب سجود السهو. نعم.
قال وأما مالك فقال القاضي عياض مذهبه أنه إن زاد دون نصف الصلاة لم تبطل صلاته بل هي صحيحة ويسجد للسهو، وإن زاد النصف فأكثر فمن أصحابه من أبطلها وهو قول مطرف وابن القاسم، ومنهم من قال إن زاد ركعتين بطلت وإن زاد ركعة فلا، وهو قول عبد الملك وغيره، ومنهم من قال لا تبطل مطلقا، وهو مروي عن مالك رحمه الله تعالى، والله أعلم.
القلة والكثرة نسبية، فحدها بالنصف أو بالركعتين تفاوت فيها الصلوات، فالفجر ركعتان زاد ركعتين هذا أكثر من النصف، فمنهم من جعل العبرة الحد ركعتين ومنهم من جعل الحد النصف. وقول من قال زاد يقول يعني حاله حال الذي لا يصل، زاد أكثر من النصف سهوا فكأن هذا ليس بالمصلي. وقد صح عند عبد الرزاق أن رجلا جاء لأبي هريرة فقال له يا أبا هريرة نويت الصوم فأكلت، فقال أطعمك الله وسقاك، قال ثم أكلت، قال أطعمك الله وسقاك، قال ثم أكلت، قال يا ابن أخي ليس الصوم من عادتك لا تصوم، أكلت وأكلت وأكلت ليس بصيام. فإذا زادت الصلاة على وجه يقع فيها تشويش واختلفت صورتها بكلية، فبعض علماء المالكية يرون أن هذا قد خرج عن أصل الصورة المشهورة، وهذه الصور نادرة ولكن قد تتداخل بعض الأخطاء أو بعض الظنون، فقد الإمام يظن أنه صبح به على وجه ويكون الواقع خلاف ذلك فيبقى يعالج، ثم يأتي صورة أخرى فيعالجها، فيمكن أن يقع خطأ في صلاته على وجه ظاهر ومع هذا لا تبطل صلاته، وهذا هو المروي عن مالك رحمه الله تعالى. نعم.
قال قوله حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس إلى آخره، وقال في الإسناد الآخر حدثنا عثمان بن أبي شيبة إلى آخره، هذان الإسناد كلهم كوفيون.
هذان الإسنادان
كلهم كوفيون.
هذا الإسناد رقم 92 لما قال حدثنا ابن مبير حدثنا ابن إدريس عن حسين بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود، فهؤلاء كلهم كوفيون. والإسناد الثاني عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير الضبي أيضا عن حسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، كذلك كلهم كوفيون. تذكرون ماذا نقول لكم دائما؟ أن الإسناد الذي ليس تابعيه عراقيا كوفيا أو بصريا غالبا يكون غريبا. واحفظوا عني أن الحديث شجرة بذرتها المدينة ونمت وترعرعت هذه الشجرة في البصرة والكوفة وأثمرت وأينعت وأتت بثمارها فيما وراء النهر في سجستان وبخارى ونيسابور وقزوين ونسا نسائي وبالماجي قزويني ومسلم النيسابوري والبخاري أئمة الكبار. مدرة الحديث مدرسة شجرة بذرتها في مدينة ونمت وترعرعت في البصرة والكوفة وأثمرت وأيمعت فيما وراء النهر. نعم.
قال قوله وأنت يا أعور فيه دليل على جواز قول مثل هذا الكلام لقرابته وتلميذه وتابعه إذا لم يتأذى به.
وفيه دليل على التبسط في الكلام مع من لازمك ولازمته على وجه تعلم عدم غضبه وتعلم أنه لا يكسر خاطره. فالتبسط في الكلام بين الأصحاب كالتبسط بين الأزواج والوالد مع ولده، الوالد له أن يطلق لسانه مع أبنائه في بعض الكلمات، وكلا بين الأصحاب عند رفع الكلفة، فخرجت هكذا رفعت الكلفة، خرجت مباشرة قلت وأنت أعور ولد صغير من تلاميذه خط أيد كلام الناس عليه، قالوا أنت معهم أيضا، قالوا أنت أعور. وذكر الرجل على وجه لا يغضبه ولا يكرهه قد يتحمل من البعض من البعض، أنا قد يناديني أبي يقول لي كلام لا أقبله منه، أو يناديني رجل له فضل علي صرف حقوق الفضل لكن قد أقبل من غيره، قد يقبل كلام من بعض من بعض. والممنوع أن تذكر أخاك لما يكره، فإن كان غائبا فهل هي غيبة، وإن كان حاضرا فهو إذا. فيقول فيه دليل على جواز قول مثل هذا الكلام لقرارته وتلميذه وتابعه إذا لم يتأذى به. العبرة يعني رفع الأذى، لا تدخل الأذى على قلب من تتكلم معه. نعم.
قال القاضي.
من القاضي؟ قضية في كمال المعلم، ذكر لكم كمال المعلم والمعلم والفرق بينهما، وأن المعلم النازري قد أتم وأن مباحث فاتت فأتمها القاضي، والنازري شرح صحيح مسلم شرحا جيدا بأسلوب قوي وعقليته فقهية أصولية، ولكن ليس من حديث وبضاعته في الحديث ضعيفة، وله في كتابه ومضات ولفتات قوية في الحديث، ولكنها ليست من كيسه ولا من قلمه، وإنما هي مأخوذة من الغساني في تطيب المهمل كحال القرقل المفسر، له عبارة قوية جدا في التفسير، ومضت عليه ومشت عليه عشرات الأحاديث الموضوعة، ولكن هذه المضات القوية في تفسيره مأخوذة إما من ابن عبد البر وإما من شيخه أبي العباس القرقلي. فجاء القاضي عياض فأكمل الشرح وانتبه للصنعة الحديثية التي فاتت في المازل. نعم.
قال إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي وإبراهيم بن سويد النخعي الأعور آخر، وزعم الداودي أنه إبراهيم بن يزيد التيمي وهو وهم فإنه ليس بأعور.
إذن زعم أن إبراهيم بن سويد وقد نصص عليه في الرواية معنا في صحيح مسلم عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم بن سويد قال صلى بنا على القمة الظهر خمسا، فلما سلم قال القوم يا أبا شبل قد صليت خمسا، قال كلا ما فعلت، قالوا ولا، قال وكنت في نفية القوم وأنا غلام، فقلت بلى قد صليت خمسا، قال لي وأنت أيضا يا أعور تقول ذاك، إلى آخر الحديث. الداودي في شرح البخاري، له شرح البخاري وقع له في خطأ كثيرة، حتى أن السخاوي قال في الجوار والدرر في ترجمة ابن حجر لو أن رجلا جمع أخطاء الداودي التي نبه عليها ابن حجر في فتح الباري لكان ذلك مجلدا. فابن حجر في الفتح كثيرا ما يقول قال الداودي ويخطئه. زعم أن إبراهيم هذا الذي معناه هو ابن يزيد التيمي، قال وهو وهم، إبراهيم بن يزيد التيمي ليس بأعور، وإبراهيم بن يزيد النخعي ليس بأعور. الأعور من؟ الأعور إبراهيم بن سويد النخعي. فعندنا إبراهيم بن يزيد التيمي، إبراهيم بن يزيد النخعي، إبراهيم بن سويد النخعي، الأعور هو الثالث. وهذه فائدة مؤتلف ومختلف، فقد تفرق بين من تشابه باسم الاسم واسم الاب والقبيله والبلده والكنيه قد يفرق بينهم بوصف. وكان صغيرا اعور، فالظاهر انه اعور خلقه. نعم.
قال: وثلاثتهم كوفيون فضلاء. قال البخاري: ابن يزيد النخعي الاعور الكوفي سمع علقمه. وذكر الباجي: ابراهيم بن يزيد النخعي الكوفي الفقيه، وقال فيه الاعور، ولم يصفه البخاري بالاعور.
اذا لما قال داوود قال البخاري ابن يزيد النخعي الاعور الكوفي سمع علقمه، هذا سبق نظر او توهم وقع فيه داوود. فالذي في التاريخ الكبير ترجم رقم 1052 الجزء الاول صفحه 333 لما ترجم لابراهيم بن يزيد النخعي لم ينعته بالاعور، ما ذكره اعور. فنقل الداوود عن البخاري انه جعل ابن يزيد النخعي الاعور خطا، وهذا تدقيق، وينبغي ان يرجع للمرجع الذي نقل منه من تنقل عنه. يعني ان قرات كلاما منقولا من المرجع ترجع اليه حتى تدقق وتنظر. فالداوودي قال عنه اعور، نقل عن البخاري، وكلمه الاعور ليست في كتاب البخاري. نعم.
قال: ولم يصف البخاري بالاعور، ولا رايت من وصفه به.
قال: وذكر الباجي، الباجي له كتاب سماه التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصغير، وترجم لابراهيم بن يزيد النخعي برقم 20 الجزء الاول صفحه 357، وكذلك لم يصف بن يزيد النخعي بالاعور. نعم.
قال: وذكر ابن قتيبه في العوري ابراهيم النخعي، فيحتمل انه ابن سويد كما قال البخاري.
كتاب ابن قتيبه، كتاب ابن قتيبه يسميه شيخ الاسلام ابن تيميه قريب اهل السنه، وكتاباته رفيعه وجيده. له كتاب جيد سماه المعارف. كتاب المعارف بدأه في من كان على ديانة قبل الإسلام، ثم ذكر المحدثين وأصحاب الرأي والرؤساء، ثم ذكر الفقهاء، ثم ذكر من بهم عاهة من الأعيان، فذكر الصم والجذع والجلمة والحول والصلع والكواسج والعور، كل من بهم علة خلقية من الأعيان ذكره، من كان عصا، من كان أجزع، من كان كوسج، من كان أحول، من كان أعور، كان أعمى، جمعة. هذا مفيد. فذكر في ضمن العور جمع أعور، ذكر من بينهم قال ابراهيم النخعي. ابراهيم النخعي المطلق يراد به ابراهيم بن يزيد وليس ابن سويد المطلق، فعبارته ليست صحيحه. كان ينبغي ان يقول ابراهيم بن سويد وليس ابراهيم بن وليس ابراهيم النخعي، كان ينبغي ان يقول ابراهيم بن سويد، هو قال ابراهيم النخعي هكذا في النسخه المطبوعه صفحه 587. نعم.
قال: فيحتمل انه ابن سويد كما قال البخاري، ويحتمل انه ابراهيم بن يزيد، هذا اخر كلام القاضي. والصواب ان المراد بابراهيم هنا ابراهيم بن سويد الاعور النخعي، وليس بابراهيم بن يزيد النخعي الفقيه المشهور.
اذا اطلق ابراهيم بن يزيد فهو النخعي المشهور الفقيه المحدث امام اهل الكوفه. نعم.
نقل كلام داوودي في هذه النسخة أنه نقل كلام البخاري ابن سويد وليس ابن يزيد،
وهذا هو الصواب، لأنه عاد فقال: فيحتمل أنه ابن سويد كما قال البخاري. ففي نسخة الإمام النووي التي بخطه فيها وذكر الباجي، لا قبلها، قال البخاري ابن سويد النخعي الأعور الكوفي، قال البخاري ابن سويد النخعي الأعور الكوفي سمع علقمة. نعم. بقي شيء؟ خلاص طيب نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في درس قادم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أسئلة كثيرة. وأجيب على النسور منها. وأعيدنا إن شاء الله سبت الفجر إجابة على هذه الأسئلة وغيرها. هل قول يخلق الله من شبه 40 حديث هذا لا أصل له ولا يشرع أن ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم وليس عليهم بالنبوة ولا نعرفه ينسب لديوان من دواوين السنة؟ ذكرتم بأن الحركة في الصلاة قد تكون واجبة، هل التحقق باتخاذ السترة في الصلاة واجب؟ ليس كذلك، وإن وقع على إصلاح الصلاة فلا حرج، كأن يكون الإنسان واقفا أمام الناس إن تحرك خطوة من أمام أو يسرة أو يمنى جمع فكره وزال تشويش الناس عنه. رجل كان يجامع زوجته وهي حائض وتكرر ذلك منه ذلك الفعل وهو لا يحصي كم مرة فعل، عليه في كل مرة إن كان قد أتاها في أوج حيضها يدفع دينار من الذهب الخالص وهو 24% من الغرام، وإن جاءها في نصف حيضها في آخر حيضها نصف دينار حتى يغلب على ظنه أنه أدى هذه الكفارة. ما الدليل على أن الركعة الخامسة يتد بها بالنسبة للمسبوق فهم واستنباط والمسألة فيها خلاف ولم يرد فيها نص لا في مرفوع ولا في موقوف، ولذا قلنا الذي رجحه فلان فلازم القول أن غيره رجح خلافه. وأخ استشكل يقول ألا يمكن رجل صلى رباعية فشك فغلب على ظنه أنه صلى أربعا؟ سؤال آخر يقول قلتم إن من فاته ركعة في صلاة ثم زاد الإمام ركعة في آخر الصلاة إن هذه الركعة تحسب للمسبوق بدل الركعة التي فاتت، والسؤال ألا يمكن أن تكون هذه الركعة الزائدة مقصودة من الإمام لأنه علم من نفسه أنه نسي قراءة الفاتحة في إحدى الركعات وعليه فإن هذه الركعة التي لم يقرأ فيها الفاتحة لا تحسب للمأمومين أيضا، وعليه فإن المسبوق بركعة يبقى في حقه ركعة لأن الركعة التي زادها الإمام كانت عوضا عن ركعة لم تحسب؟ محتمل، لكن أيهما أقوى الظاهر أم استصحاب العدم؟ استصحاب العدم من أضعف الأدلة، والظاهر يخالف استصحاب العدم. وفصلنا هذا وشيخ الإسلام في الرابع والعشرين صفحة 15 قبل شوي بعد شوي يفصل تفصيل بديع جدا في استصحاب العدم، ولذا الشك الطارئ بعد العبادة لا يؤبه به. لماذا؟ لأن الظاهر أني ما خرجت من العبادة إلا وقد فرغت منها قد أتممتها، فالشك في استصحاب العدم هذا يفتح بنظرية الشك التي يقول بها علماء النفس إلى آخره والتي كان نبيها طه حسين إلى آخر ما يمكن، ولا أريد أن أتفرع كثيرا، لكن الذي أريد أن أقرر أن الظاهر أقوى من الاحتمال الذي ذكره لك. الظاهر القيام الخامس أنه سهل قيام الخامس، هذا الظاهر بخلاف استصحاب عدم شيء من الركعات. والله تعالى ما حكم من يصلي ويجلس أمامه رجل؟ وهل هنالك ما ثبت في هذه السنة؟ ورد حديث ضعيف بينته في قول المبين والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وعائشة بين يديه، فلو صليت ورجل متمدد بين يديك ذكرا كان أنثى لا حرج في ذلك. ما حكم الجمع والقصر في حالة الحضر بعد السفر؟ حقيقة قفز به مباشرة مسألة تخص سجود السهو، لو رجل جمع بين الصلاتين فأقام الصلاة الثانية بعد أن فرغ من الأولى ثم تذكر أنه فاتته ركعة أو سجدة أو ركن من أركان الصلاة في الصلاة الأولى ماذا يفعل؟ وضح السؤال. رجل يجمع بين الصلاتين، فرغ من الصلاة الأولى دخل في الثانية، كبر تكبيرة الإحرام، بدأ في الثانية تذكر أنه صلى المغرب ركعتين وهو في صلاة العشاء، ماذا يفعل؟ ينظر ما هو حكم أداء الثانية قبل الأولى، عدم الترتيب بالمجموعتين، ينظر فإن كان الترتيب ركن بين المجموعتين وهذا يكون في جمع التقديم التأخير كما يقول شيخ الأستاذ ابن القيم، بمعنى لو كان يجمع جمع تأخير، لو كان يجمع جمع تأخير فيمكن أن يكمل صلاة العشاء ثم يعيد المغرب، والأحسن سواء كان في التقديم أو التأخير يخرج من الصلاة ثانية ويعود فيأتي بركعة ثم يبدأ الصلاة الثانية، لأن من شروط الجمع بين الصلاتين البناء على اليقين، أن يبني الجمع على شيء تيقن عليه. لذا الترتيب بين المجموعتين في التأخير في جمع التأخير والموالاة بين المجموعتين في جمع التأخير ليس بواجب، إذا ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود أنه بعد أن صلى بمزدلفة العشاء بعد أن صلى المغرب نزل رحله ثم صلى العشاء فوقع الجمع من غير توالٍ، والوقت وقت العشاء، فلو صلى العشاء أولا فله أن يصلي العشاء سواء قبل الصلاة أو بعدها لأنه وقت العشاء، لكن لا يجوز له في التقديم أن يصلي العشاء ثم يصلي المغرب، وكذا بين الظهر والقصر. الأخ يقول ما حكم الجمع والقصر في حالة الحضر بعد السفر؟ إذا استقريت في بيتك وقد فتتك الصلاة بعذر السفر فتتم مع الجمع، لا يجوز البتة القصر مع الحضر، لكن لو نزلت فاستقررت وأنت مسافر تجمع وتقصر ولا حرج في ذلك، والله تعالى. هل المرأة إذا صلت القدمان مكشوفتان صلاتها باطلة؟ نعم، القدمان عورة، وعجب كثير من أخواتنا تجدها تغالي في تجدها قد غطت كفيها وكفيها ووجهها ولكن لم تبالي بطول ثوبها فقد تظهر قدماها، لا أقول ساقيها، فالقدم عورة خلاف الحنفية، والراجح من العلماء أن المرأة إن صلت قدمها مكشوفتان فصلاتها باطلة، ولا يلزم من الستر الجورب، وإنما لو لبست ثوبا سابغا طويلا يجر شبرا أو شبرين فسجدت وقامت ولم يظهر شيء من قدميها أجزأ ذلك، وتعكير من لم يوجب ستر القدمين بأن الجوربين لم يكونا معروفين في زمن الصحابة لا يلزمون ذلك. إذا لما دخل المغيرة بن شعبة وهو أول من لبس الخفين دخل على الصحابة ويلبس خفين أسودين فرأوه قد حاز شيئا لم يحزه غيره، وقد وقع التصريح بذلك في بعض الروايات. فلا يلزم من وجود تغطية المرأة بقدميها أن يكون ذلك الجوربين، فلو كان الجوربان أو الجوارب الشحيحة فكان الستر بالسبل بالإرخاء لا باللبس، الله تعالى. طيب اكفينا هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.